بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم
كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله،
والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ
عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع،
وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة السابعة لعام 2021 للهجرة بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه، نسأل الله أن ينفع بها المسلمين.
والآن مع الشريط 14.
فمثل ذلك ضرب للشرك أو المن بالصدقة، ضرب لهم مثل، وهو أنه صخرة عليها تراب، فنزل عليها ماء كثير، مطر وابل، فأزال التراب الذي عليها وبقيت ملساء ليس عليها شيء من التراب. والصورة المثل أن الأعمال الصالحة، أن الصخرة مثل للميزان، أن الصخرة مثل للميزان، والتراب مثله الأعمال الصالحة، فإن الإنسان يتصدق وحقه أن يحصل على أجر، فهذا الأجر نزل عليه من أو أذى أو رياء، فغسل الميزان، كفة الميزان من الحسنات، كما غسل الماء الوابل الصخرة فلم يبقى عليها تراب. وصورة المثل أن هؤلاء الذين يتصدقون ويفعلون أعمالا صالحة لكنهم يمنون بصدقتهم أو يراؤون بأعمالهم، فإن هذه الأعمال لن يجدوها أبدا، لأنه نزل عليها الرياء وغسلها فلم يبقى شيء أبدا منها. ثم ضرب مثلا للتوحيد والإخلاص إذا هو قارن الصدقة، فقال: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. بيّن أن الإخلاص إذا قارن الأعمال الصالحة فإنه ينميها فتصبح لها ثمرة مستمرة متنامية. ثم ضرب مثال آخر وهو قوله: أيود أحدكم، يقول، ومعنى أيود أي لا يود، لا يتمنى، لا يرغب أحدكم أن تكون حاله كحال هذا، شيخ كبير عنده بستان مثمر تجري من تحته الأنهار، ولما بلغ من الكبر عتيا وضعفت قدرته وعنده أولاد صغار لا يحسنون العمل. تصور حال هذا الشيخ، شيخ كبير قد ضعفت قدرته ولا يستطيع أن يعمل، وعنده ذرية صغار أيضا لا يستطيعون العمل، فهو بأشد الحاجة إلى هذا البستان، بأشد الحاجة إلى هذا البستان. فما رأيك إذا نزل عليه إعصار فيه نار فاحترق، كيف تكون حاله؟ لا شك أنها مؤسفة جدا، وأنه بئيس جدا، لا يستطيع أن يعمل وأولاده لا يعملون، ثم ذهب البستان. كذلك الإنسان في يوم القيامة يأتي وهو بأشد الحاجة إلى حسناته، ليس له وسيلة إلا ما يؤمله من وراء أعماله الصالحة، ولكن الحال أنه تصدق ومن بصدقته وعمل عملا وراء به وهو يؤمل على هذه الأعمال، لكنها ذهبت كلها، كما جاء هذا الإعصار وأحرق البستان، جاءت هذه الأعمال وهو الرياء والمن بالصدقة وغيرها فأتلفتها، فلم يجد لأعماله شيئا، فحاله أشد بؤسا من هذا الشيخ الكبير الذي تلف بستانه. أما ما أردنا قوله من الأمثال التي تتعلق بالعلم وتتعلق بالسؤال، وهو أنه يقول: أنا أتعلم العلم، أريد أن أتعلم العلم، ولكن هناك مثبطات. كل عمل صالح ستسلكه ستجد أن شياطين الإنس يثبطونك، لكن فليعلم جميع المسلمين أنه من كان بمقدوره أن يتعلم يستطيع أن يقرأ ويفهم، والكتب موجودة والعلماء موجودون عنده، ثم لا يتعلم فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. والذي يتعلم العلم ولا يعمل به فمثله الأول الذي يستطيع أن يتعلم، الذي يستطيع أن يتعلم وعنده أسباب العلم، هذا مثله كمثل الحمار يحمل أسفارا، كمثل الحمار يحمل أسفارا ولكنه لا يتعلم، العلم عنده وأسبابه موجودة. أما الذي يتعلم العلم ولا يعمل به، يتعلم ولا يعمل، فهو مثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، كما في قوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، أي لم يعمل بها، أتاه الله الآيات وعرف العلم ولكنه انسلخ منها لم يعمل بها، واتبع هواه ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. والشاهد أنه ليس أمامك وأمام غيرك، ليس أمامنا إلا أن نتعلم العلم ونعمل به، أما الذي يعجز عن ذلك فهذا شيء آخر. فالطريق إلى ولاية الله هي العلم بشعب الإيمان، معرفة الله، معرفة الدين، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل بذلك، عبادته سبحانه وتعالى عن علم وبصيرة.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هناك من يستدل بقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فيترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نرجو التوضيح.
أما بالنسبة لهذه الآية فقد بينها السلف، وفيها قولان مشهوران. أما الأولى أو الأول فإنه عليكم أنفسكم، يعني افعلوا بما كلفكم الله به، ولا شك أن الله كلف الناس جميعا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعلم العلم وتعليمه، فإنه إذا ترك بعض شعب الإيمان لم يأتي بإيمانه ويكون قصرا. والمعنى الثاني أنها قالوا هذه لم يأتي تأويلها بعد، هذه الآية عليكم أنفسكم لم يأتي تأويلها، وتأويلها قالوا إذا تحقق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأيت شحا مطاع وهوى متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة نفسك ودع عنك أمر العامة. إذا وجد هذا الحال ووجد إنسان في مجتمع يعني قد حصلت فيه هذه الصفات ولا عاد ينفع أبدا تذكير ولا نصح ولا إرشاد، بل ربما أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا، وأصبح الذي يدعو إلى المعروف هو الذي يدعو إلى المنكر، وهو المفسد، وهو الذي يقول قولا زورا على فهمهم ومنطقهم الأعوج، كما قال فرعون إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، يخاف من موسى أن يظهر في الأرض الفساد. إذا وصل المجتمع إلى هذا الحال فإنه لا لوم عليه، إن لم يجد في نفسه قوة ولا استطاعة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، عليه بخويصة نفسه. أما إذا كان يأتي إلى المسجد ويرى أناس يلعبون الكرة ويقول يا أخوان صلوا هداكم الله صلوا، وهل هذا يعني يكلفه شيء أو يحصل منه أذى عليه؟ لا، فيأمر بالمعروف، إذا رأى إنسانا على منكر يقول له اتق الله ودع هذا، هذا لا يجوز. فإن كان لا يعرف الحكم بين له، يأتيه بشريط، يأتيه بفتوى من فتاوى أهل العلم التي تبين له حال هذا الأمر، ينصحه بأي طريق، هذا لم يصل، خصوصا في هذه البلاد الحمد لله لم نصل إلى هذه الحال، وبل الحمد لله تجد على الخير أعوانا، وتجد من يقول جزاك الله خير ومن يؤيدك على دعوتك ونصحك، ولو حصل شيء لوقف الناس معك، قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحمد لله مستقرة، المعروف معروف والمنكر منكر، وصاحب المنكر مخذول مستخف، وصاحب المعروف يرفع رأسه شامخا ويثنى عليه، الحمد لله لم نصل إلى هذا الحال. وهذا هو الأقرب إلى هذه الآية، أنه إذا بلغ الأمر إلى هذه الأوصاف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فيعمل بها، أما إذا كان المجتمع لم يزل على خير فإنه لا بد أن يكون هناك صراع بين الحق والباطل وبين أنصار الحق وأنصار الشيطان، ولا بد للمسلم أن يناصر الحق ويدعو إليه، وإلا انتشرت المنكرات وشاعت.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: ما هو دور العلماء وطلاب العلم والعوام تجاه من يخرجون في وسائل الإعلام فيفتون الناس بغير علم فيضلون ويضلون؟
نعم، هذا سؤال مهم جدا، وهو أن يعرف كل إنسان دوره، يعني كيف يتصدى لهذه الوسائل. فإذا عرف الإنسان دوره ارتاح. هل كلف كل واحد منا أن يذهب إلى هذه القنوات وأن يقتلعها وأن يحطمها؟ لا، كل واحد منا يستطيع أن يغلق بابه عنها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا أمر مهم، فلا أحد يجبرك على أن تأتي بها في بيتك وتقول أنا مع الناس، إن أحسنوا أحسنت وإن أساءوا أسأت، أو تقول أنا ضعيف أو أنا وأنا. أغلق بابك وطهر بيتك والحمد لله، تكون في منأى عنها. وأيضا دورك الثاني هو أن تناصح إخوانك على الخلاص منها وعلى الابتعاد عنها، هذا دور المسلم الأفراد. أما دور العلماء فإنهم يبينون للناس خطورتها وينهونهم عنها، ويبينون لهم الأحكام وينصحونهم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وأيضا دور العامة والخاصة هو أن يناصحوا ولاة الأمر، وأن يتفكروا، وأن يضيفوا إلى نصائحهم اقتراحات وحلول وتصورات للخلاص من هذا الشر. فلا بد أن يكون هناك تناصح بين الأمة أفرادا وجماعات وعلى كل مستوى. فإذا أدى كل واحد منهم ما عليه برئت ذمته ووضع عنه وزره وارتاح وخلص من كل شر. أما الذي يريد أن يحمل هم الأمة، يقول أنا مثلا لا أستطيع أن أعمل حتى تقوم الدولة الإسلامية التي تضرب أطنابها في كل العالم الإسلامي، وإلا كيف يكون؟ هل هذا صحيح؟ لا نستطيع أن نحقق شجرة الإيمان في قلوبنا إلا إذا قامت دولة إسلامية في كل البلاد، خلافة كالخلافة السابقة؟ لا، قد يكون في مجتمع قامت فيه دولة حصل فيه هذه البقعة أفضل مما حصل في الخلافة الإسلامية. ألا ترى في خلافة المأمون أن الشرور فتحت على العالم الإسلامي؟ وفي خلافة المعتصم يسجن الإمام أحمد شيخ أهل السنة، يسجن 30 شهرا ويجلد، ويمنع أهل الحديث من التدريس ومن الفتية، ويمكن المعتزلة وأهل الضلال والتشيع في هذه البلاد. الحمد لله الذي يمكن أهل السنة، والذي يدرس مذهب أهل السنة، والقضاة من أهل السنة من أهل العلم، والمدرسون والخير. إذن لا يمنع، لا يمنع أن يقوم خير. فإذا كنت في خير فالحمد لله، لا تحمل نفسك ما لا طاقة لك به، ولا تربط صلاحك واهتداءك باهتداء الجميع. ربما قامت الدولة الإسلامية وطبقت الحدود والشريعة، وكان في هذه الدولة أناس كافرون يموتون على الشرك أو يموتون على الكفر، هل يمنعهم، هل ينفعهم شيء قيام الدولة الآن؟ ولكن قد يوجد في بلاد الحكومة كافرة، الحكومة كافرة، ولكنهم آمنوا بالله وصدقوا المرسلين وتعلموا الإيمان وعملوا وماتوا على التوحيد والإيمان، هل يقال لهم حكومتكم كافرة أنتم في النار؟ لا. ولكن قيام الدولة الإسلامية نعمة من الله عز وجل، ينعم بها على عباده الذين يعتنون بشجرة الإيمان، فيتولاهم ويجعل لهم وضعا طيبا مباركا يعيشون فيه ويهنؤون به. وهذا وعد من الله عز وجل ليس بأيدينا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهذا المعنى سيأتينا في بيان ثمرات الإيمان، وهو الموضوع الذي سنتدرسه إن شاء الله يوم غد. فهذا من ثمرة الإيمان وليس من شعب الإيمان. فمن فقه العبد أن يعرف ما هي شعب الإيمان وما هي الأمور التي يستمد منها الإيمان ليعمل بها، وما هي ثمراته، وثمراته عادة تكون هي فعل الله. فالتمكين في الأرض هي فعل الله عز وجل، ليس فعل الناس يسعون إليه، وسببه هو الإيمان. ويؤيده قول الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، هذا فعله سبحانه ليس فعلنا، وهذا من علامات السعادة. الحاصل أننا ننظر في ما هو من فعلنا. العامة يستطيعون أن يعتزلوا الشر، وأن كل واحد يعتزل الشر ويبتعد عنه بما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويتناصح المسلمون بينهم، ويحذر بعضهم بعضا هذه الأمور. والعلماء أيضا يبينون للناس هذا الأمر، وخطباء الجمع، وفي محاضرات، وفي كتب تكتب، وفي المدارس يحذر الناس من الشرور، ويبين لهم طريق اتقائها، ويناصحون ولاة أمرهم في وضع أمر أو وسيلة تمنعها أو تقلل من شرها، يتناصحون فيما بينهم، وإذا فعلوا ذلك صلحت أحوالهم وقلت نوازع الشر بينهم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول: أنا طالب أبلغ من العمر 16 عاما، وأنا من طلاب تحفيظ القرآن الكريم، وأحب القرآن من أعماق قلبي، لكن ينتابني شعور أثناء قراءته بضيقة الصدر، فبماذا تنصحونني وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، أنت على خير عظيم، ونهنئك على ما أعطاك الله من محبة القرآن. واعلم يا أخي أن الله سبحانه وتعالى جعل الدنيا صراع، مجال صراع بين الخير والشر، وللخير أعوان وللشر أعوان ودعاة. وقد جعل الله لأعدائك سلطة قدرة على التأثير في نفسك من الوسوسة والإحباط والتشكيك وغير ذلك من الدوافع التي تجلب لك ضيق الصدر. فهذه ما يلقيه الشياطين في نفوس المؤمنين من التبكيت ومن التخويف وما شابه ذلك والتثبيط، هي التي من أجلها شرع الاستعاذة من الشيطان الرجيم في بداية القراءة، فإنه يعرض للمسلم، يذكره الحاجات أو يبكته في نفسه ويقول: أنت من أنت حتى تتعلم العلم أو تقرأ القرآن؟ أنت الذي فعلت وفعلت. ويأتيه أحيانا يشككه في بعض ما يسمع، ويأتيه من بين يديه ومن خلفه. فهذا والحمد لله علامة أنك على خير، لأن الإنسان إذا سلك أمرا من الأمور التي تقرب إلى الله عز وجل فإنه سيجد معارضات نفسية وحسية، وربما قد يجد من يدعوه ويصرفه عن العلم وعن دراسة العلم وعن أهل العلم من الذين غرر بهم ولبست عليهم الشياطين. فهذا وجود هذا دليل على أنك على خير، وأن الشيطان يتصدى لك. وقد ذكر لبعض السلف أن اليهود والنصارى، أن اليهود يزعمون أنهم لا يجدون وساوس في الصلاة، وكأن يعني الوضع والحال أنهم أكمل من المؤمن الذي يجد ويعاني من الوساوس في الصلاة. فقال لهم: نعم هذا صحيح، هم لا يجدون وساوس. فاستغربوا هذا، فقال لهم: ماذا يفعل الشيطان بقلوب خريبة، قلوب ليس فيها إيمان صحيح، وأعمال لا تؤدي ولا تقرب إلى الله؟ بمعنى أن الشيطان يحافظ على وقته، لا يشغل نفسه في إضلال ناس هم قد ضلوا، ولكنه يستغل وقته في إضلال المسلمين والوسوسة لهم. فأنت على خير إن شاء الله، ونعلم أيضا أننا يجب أن لا نضيع أوقاتنا، وأن نحرص على القرب من الله، وأن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. والحل أنك لا تشق على نفسك، وتجعل لك وردا يوميا تحفظ فيه ما ترى أن نفسك لا تستثقله، 5 آيات وإن استطعت صفحة أو أقل أو أكثر، المهم أن هذا الجزء تجد أن نفسك لا تستثقله، وتحاول الاستمرار عليه، وتسأل الله عز وجل الثبات وتستغفر فإنك ستجد خيرا عظيما. نسأل الله لنا ولك التوفيق لكل خير.
أحسن الله إليكم. يقول: ما صحة قول بعض الناس الله ما رأيناه ولكننا بالعقل عرفناه؟
هذا صحيح، الله سبحانه وتعالى ما رأيناه، وهنا بالعقل عرفناه. فإن كان يقصد بالعقل أن عقولنا فهمت معاني الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة وأثبتتها، لأنكم تعرفون أن العقل هو الطريق للفهم، سواء فهم ما يرد من الأخبار أو ما يرد بالنظر أو بالتفكر، المهم أن العقل هو الطريق لفهم الحواس أو لفهم ما تنقله الحواس إلى القلب. فإن كان قصده أننا عرفناه بالعقل، يعني أن عقولنا فهمت عن الله وعرفت المعاني وأثبتت الصفات، نعم نحن ما عرفناه إلا عن طريق الخبر، ولأن هذا أمر غيبي ما وقعت عليه الحواس. وإن كان يقصد أننا عرفناه بالعقل على طريقة المتكلمين الذين يقولون أننا لا نعرف الله إلا بالعقول، وأن الطريق إلى الله هو النظر العقلي وما يسمونه بالقواطع والأدلة العقلية، فهذا ضلال كبير. فتكون الجملة الأولى صحيحة، وهي أن الله ما رأيناه ولكننا عرفناه عن طريق تدبرنا، إعمال العقول في تدبر كلام الله عز وجل. أما المعنى الخطأ إذا زعم أنه يعرف بالعقل فقط، وهو يعرف بالعقل لكنه لا بد أن يكون النظر العقلي موافقا لما ورد في القرآن والسنة. فإن استنتج الإنسان بعقله فهما أو معرفة أو وصفا لله عز وجل خلاف ما ورد في الكتاب والسنة، فإن هذا نظر غير صحيح. الميزان هو الكتاب والسنة.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما هي أفضل الكتب التي تكلمت عن معاني أسماء الله وصفاته؟
المؤلفات في توحيد الأسماء والصفات تنقسم إلى أقسام، منها ما يكون عرضا، يعني يذكر مسائل التوحيد ويذكر الأسماء والصفات وما تدل عليه، ويبين نهج السلف الصالح في إثباتها، ويرد أو يبطل أو ينتقد ينقد يرد على المناهج المخالفة في ذلك. ومنها ما يكون مخصصا في الأصل للرد، ومنها ما يكون يتكلم عن معانيها وآثارها. أما الذي يتكلم عن آثار أسماء الله عز وجل فلم أجد مؤلفا خاصا، لكن تكلم عنها ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، وذكرت شيئا من ذلك في كتاب أثر الإيمان. أثر الإيمان في تحصين الأمة ضد الأفكار الهدامة. وأما الكتب التي تقرر توحيد الأسماء والصفات فهناك كتاب هو أول يعني ما ظهر على منهج أهل السنة في ترتيب الأسماء والصفات، وأثنى عليه أهل العلم، وهو في الأصل رسالة حصل بها على الدكتوراه وطبع في الجامعة الإسلامية، وهو الصفات الإلهية للشيخ محمد الجامي رحمه الله، فإنه كان يدرس في المسجد النبوي العقيدة الطحاوية والتوحيد، وهو من تلاميذ الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، ومن أصحاب الإمام ابن باز رحمه الله. ومن هذه الطبقة فإنه درس في الحلق في الجامع الكبير في الرياض على يد مشايخ الدعوة وأئمتها قبل أن تفتح المعاهد العلمية، ثم لما فتحت دخل بها ودرس في كلية الشريعة وتخرج بها ودرس في المعاهد والجامعات حتى أصبح رئيسا لقسم العقيدة في الجامعة الإسلامية في الدراسات العليا. وله جهود عظيمة في الدعوة في أفريقيا حيث هدى الله على يديه كثيرا من المتصوفة ورجعوا إلى منهج أهل السنة والجماعة، وله محاضرات ودروس حول هذا. وسمعت الشيخ ابن باز رحمه الله يقول عنه وهو يسأل عنه أنه من أخص أصحابنا، ثم بعد أن مات سمعت الشيخ ابن باز ينعاه ويقول أنه توفي في يوم كذا وكذا، وذكر شيئا من فضله، ثم قال وأنصح الطلاب بأن يقرأوا كتبه. من هذه الكتب، ليس له كتب كثيرة حسب علمي إلا رسائل، منها رسالة في الدفاع عن السنة المحمدية رد فيها على شخص يعني يقلل من شأن الحديث، وهذا الكتاب اسمه الصفات الإلهية، كتاب مفيد نافع. ومن الكتب أيضا التي يعني تتكلم عن توحيد الأسماء والصفات لكنه غير مرتب، وقد رتب أيضا، شرح العقيدة الطحاوية، فإنه كتاب جامع عظيم نقل فيه شارحه كثيرا من أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. وفي باب التأصيل لتوحيد الأسماء والصفات فينفع كثيرا جدا ومهم جدا قراءة الرسالة التدمرية والفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية، فإنهما رسالتان نافعتان جدا في التأصيل للتوحيد، لتوحيد الأسماء والصفات خاصة. وأيضا المجلد 5 و 6 في الفتاوى يعني مخصصان لهذا النوع من العلم وهو توحيد الأسماء والصفات. هذا نعم، هناك أيضا مع معارج القبول للشيخ الحكمي أيضا تكلم عن هذا كثيرا وحاول أيضا أن يرتب. ومن الكتب المختصرة الواسطية، شرح العقيدة الواسطية، فهو أيضا يقرر عقيدة السلف بدون شرح مطول ويبدأ بها مع الناشئة والمبتدئة. وهناك كتب يعني هي في الحقيقة ردود مطولة على أهل الكلام والذين انحرفوا في هذا المجال. هذا ما يحضرني الآن، والله أعلم.
فضلا تابع ما تبقى من هذه المادة على الوجه الثاني.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل يثبت لله صفة الشم بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك؟
على كل حال، كل ما يحصل من الناس من أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم كلها معلومة لله عز وجل، لكن صفة الشم لم ترد، إنما قال أطيب عند الله، فلم يثبت أن هناك شيء اسمه الشم، فلا نقول به، وإنما نقول أنها يعني أن الله يدرك أعمالنا ويراها ويسمعها ويعلمها، فإدراكه إما علمه بها سبحانه وتعالى عند وقوعها، إما بسمع أو بصر أو برؤية وبصر أو بعلم، فهذه ومن ذلك رائحة فم الصائم فإنه سبحانه وتعالى يعلمها، لم يرد أنه سبحانه وتعالى يعلمها بشم، فلا نثبته، لا نثبت هذا لله لأنه لم يرد، ولكن نقول أن نقول لا نتجاوز. وهناك قاعدة أن الأمور الغيبية وهي الأركان 6 وما يتعلق بها لا يجوز فيها القياس، ولا نتعدى فيها النص ولا حرفا واحدا، نبقى على النص، لا نقيس ولا نستنتج ولا نستنبط ولا شيء، نقول ما ورد ونقف،
لأنها أمور غيبية لا مجال للعقول فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: من أسماء الله المؤمن، فما معنى ذلك وجزاكم الله خيرا؟
المؤمن كما تقدم معنا أن من معاني أو من المادة التي اشتق منها الإيمان هي الأمن، فتقول آمن له أو آمن به أو آمنه، فإن قلت آمنه يعني أعطاه الأمن، فإذا قلت آمنه وجعله مؤمنا أي جعله يعني ليس لا خوف، فالمؤمن هو الذي يعطي عباده الأمن على مقتضى حكمته سبحانه، يؤمن يعني يجعل الأمن للمؤمنين، وهو معنى قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في آية أخرى قال: أولئك لهم الأمن. فالمؤمن هو الذي يعطي الأمن لعباده على مقتضى حكمته سبحانه.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هل يشترط في عبودية أسماء الله الحسنى كالثناء والتوسل أن يكون على طهارة أو أن يستقبل القبلة؟
هذه أمور مكملة، يعني إن إذا أراد أن يدعو الله عز وجل واعتنى بذلك وتوضأ وصلى وتقرب إلى الله عز وجل وجعل بين يدي نجواه قربة فهذا أكمل، لكن لا يلزم، لا يشترط للدعاء الطهارة ولا استقبال القبلة، فإنه يدعو الله عز وجل من وهي الدعاء أقرب إلى الذكر الذي قال الله فيه: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، ثم أخذوا يدعون فقنا عذاب النار، ثم قالوا ربنا، فهو ذكر أنهم قياما وقعودا وعلى جنوبهم وذكر أنهم يتفكرون وذكر أنهم يدعون، فدل على أنهم قد يدعون وهم على جنوبهم أو قياما أو على أي حال يعني لائقة بذكر الله عز وجل، لا يشترط ذلك ولكنه من كماله.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إني أحبكم في الله، أنا شاب أجد في نفسي ضعف إذا رأيت أصحابي الذين كنت معهم في محارم الله، فما هي نصيحتكم لي لأن أكون من أحباب الله؟ يقول: أنا شاب أجد في نفسي ضعف إذا رأيت أصحابي الذين كنت معهم في محارم الله، فما هي نصيحتكم لي لأن أكون من أحباب الله؟
يعني الذي فهمته أنه يقول أن عنده ضعف لا ينكر على بعض أصحابه إذا انتهكوا محارم الله، فإذا كان هذا هو السؤال فأولا احمد الله عز وجل أنك تسوءك هذه الحال منك، فإن من شرته طاعته وساءته معصيته فهو مؤمن، كونك تشعر أنك تقصر فيما ينبغي هذا علامة أنك إن شاء الله على خير، لكن فعلك هذا تقصير منك، وربما سببه صغر في السن أو ضعف في الإيمان، فعلى كلا الأمرين أنت في الطريق إن شاء الله، تجتهد في زيادة إيمانك وتحاول أنك تناصحهم بالطريقة التي ترى أنك لا يحصل لك بها حرج، فإن استطعت أنك يعني تصالحهم مشافهة بالنصح اللين، وإلا تهدي لهم شريطا حول هذه المنكرات التي يتعاطونها، أو أنك تكتب لهم كتابا يعني رسالة تخبرهم بذلك وتنصحهم مختصرة، أو تعطيهم بعض فتاوي أهل العلم التي تبين أن هذه منكرات وأن لها خطورة، الحاصل أنك بالطريقة التي ترى أنها يعني ترتاح لها نفسك ولا تجد فيها حرج تنصحهم، والحاصل أنك لا تترك النصح باللسان، فأنت الآن كونك يعني تشعر أنك مقصر أنت أنكرت بقلبك، ثم تنتقل وتجاهد نفسك إلى أنك تنكر باللسان، إما بإهداء شريط أو بإعطائهم أو بأن تقول مثلا لبعض الدعاة أو أئمة المساجد، تقول مثلا هذا ليس من باب يعني التشهير وإنما من باب التواصي بالحق، أنني يلاحظ على زميلي فلان بعض الأشياء ودي لو أنك يعني تنصحه، فهكذا يعني. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، هل يلزم من الوصول إلى مرتبة السابقين أن يكون المرء بلغ درجة العلماء؟
مرتبة السابقين كما قال الله عز وجل هي مرتبة عالية وأمنية عظيمة ومطلب يحتاج إلى جهد وجهاد وإلى صفات عظيمة جدا، لذلك قال الله عز وجل: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، قليل من يصل إليها. وعندما تدارسناها عرفنا أنها لا بد فيها من أمور: لا بد فيها من كمال التوحيد والإخلاص، وهذا هو معنى الإحسان الوارد في حديث جبريل، ولا يمكن أبدا أن يكمل توحيده، والتوحيد كما عرفتم يقوم على معرفة الله بأسمائه وصفاته ومعرفة حقه ومعرفة سننه ومعرفة القدر الذي هو نظام التوحيد، لا يكون إلا بالعلم، بالعلم الراسخ. والله سبحانه وتعالى عندما وصفهم أو ذكرهم بين أنهم ليس عندهم ريب ولا شك، ومعلوم أن الذي يزيل الريب هو العلم، عندما قال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ولا بد فيها من نصرة الدين بما يستطيعه من نصرة الدين، إما بتعليم العلم، تعلمه وتعليمه ونشره، أو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو بالدعوة إلى الله عز وجل، أو بالجهاد، أو ببذل المال، كل ما يستطيعه. فهم يسارعون في الخيرات، ما من عمل من الخيرات يستطيعونه إلا وبذلوا الجهد في تحصيله، بجهدهم أو بمالهم أو بجاههم أو بما يستطيعون، فلا بد فيه من مقامات عظيمة، وسبق تفصيل ذلك. وكذلك مرتبة المقتصدين لا بد فيها من علم، لا يمكن أن يبلغ كمال الإيمان، لا كماله الواجب ولا كماله المستحب بدون علم أبدا، لا بد أن يكون مع هؤلاء علم تصح به عبادتهم وتقوى به، وعلم يعرفون به معبودهم وربهم رب العالمين، لا بد من هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: أشكل علي التفريق بين قولهم الإيمان المطلق ومطلق الإيمان.
الحقيقة أن هذا التفريق يعني ليس له يعني فائدة في فهم الإيمان، لذلك نحن لا نريد أن نشغل أنفسنا باصطلاحات المتكلمين، بالاصطلاحات التي هي أصلها من المتكلمين، وإن كان قال بها بعض أهل العلم، لكن نفهم أن الإيمان المطلق يراد به الإيمان الكامل، هذا هو الذي نفهمه. والإيمان الكامل وقولهم الإيمان المطلق يعني الذي ليس بمقيد، لم يأتي معه، لم يضاف، لم يقال أصل الإيمان، فإن هنا الإضافة قيدته، أو نقول الإيمان الواجب. فإذا قلنا الإيمان فإننا نقصد الإيمان الكامل، ومعلوم عند الإضافة أنك إذا استغنيت عن المضاف إليه فإنك تأتي بالألف واللام، فإذا قلنا الإيمان فعندنا الآن ثلاث مضافات: هل هو المراد به أصل الإيمان، أو المراد به الإيمان الواجب، أو الإيمان الكامل؟ المراد بهذا الإيمان المطلق المراد به الإيمان الكامل، فإن الألف واللام هي عن الكمال، عن قولك الإيمان الكامل نحذف الكامل وهو المضاف إليه ونأتي بالألف واللام فيقال الإيمان. ومعنى ذلك أنك إذا سمعت لفظ الإيمان في القرآن فإنك لا تفهم منه إلا الإيمان الكامل، كما في قوله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وفي قوله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان. هنا الإيمان يقال الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول: ذكرتم حفظكم الله أن للإيمان 4 مراحل، فهل تكرمتم بإعادتها؟
الإيمان كما بينه شيخ الإسلام في كتابه الإيمان أو في المجلد 7 من مجموع الفتاوى، يبدأ بأصل الإيمان، ثم الإيمان الواجب، والإيمان الواجب ركن فيه العمل. الإيمان الواجب يعني ما يجب على المسلم من الإيمان مكون من قول وعمل واعتقاد، ثم كمال الإيمان الواجب، الإيمان الواجب، ثم المرتبة الثالثة كمال الإيمان الواجب، تضيف كلمة كمال، ثم كمال الإيمان المستحب. أما كمال الإيمان الواجب فقد تقدم معنا أنها مرتبة المقتصدين، وكمال الإيمان المستحب هي مرتبة السابقين بالخيرات. وكمال الإيمان والإيمان الواجب إن أخل ببعض الواجبات وفعل بعض الطاعات كان من الظالمين. فالمراتب 3 هي مرتبة الظالم نفسه، ومرتبة المقتصد، ومرتبة السابق بالخيرات. فالسابق بالخيرات يقال كمال الإيمان المستحب، المقتصدون يقال لمرتبتهم مرتبة كمال الإيمان الواجب، ثم عندنا الإيمان الواجب، الإيمان الواجب، والظالمون لأنفسهم هم الذين جاءوا ببعضه وتركوا بعض ولم يأتوا بمكفر وكانوا من أهل الصلاة. ثم أصل الإيمان وهو الذي يدخل به في الإسلام، لكن إن بقي عليه فقط ولم يأتي بشيء من العمل الواجب فإنه لا يصح منه.
ذكرتم أن من كان في قلبه ذرة من إيمان فإنه سوف يخرج من النار، وإذا كان شخص لا يصلي صلوات ولا يصوم ولكنه يشهد أن لا إله إلا الله فهل يعتبر مؤمنا ويدخل الجنة؟
قلنا أن أحكام الدنيا تختلف عن أحكام الآخرة، وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا من فقه الإنسان وعلمه أن يفرق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة، وذلك أن أحكام الدنيا يحكم بها الناس وأنها تكون بعلامات ظاهرة ولا يشترط فيها معرفة ما في القلوب. أما أحكام الآخرة فيحكم بها الله، والله سبحانه وتعالى يعتبر في هذا الحكم ما في القلوب ولا يخفى عليه شيء من أحواله، وعليه فلا يمنع أن يحكم على شخص في الدنيا أنه مسلم، هذا حكم الدنيا، ويكون في الآخرة في الدرك الأسفل من النار. هذا يدلك على اختلاف حكم الدنيا عن حكم الآخرة. فالمنافق الذي يظهر النفاق الذي يظهر الإسلام المنافق الذي يظهر الإسلام يحكم عليه بأنه مسلم ويعامل بمعاملة المسلمين، ولكنه في الآخرة حكمه يختلف، لأن حكم الآخرة يعتبر فيه ما في القلوب. وكذلك أحكام الدنيا، فإن الله سبحانه وتعالى علق الحكم، علق جميع الأحكام الدنيوية ومن ضمنها الحكم بالكفر على علامات ظاهرة وأعمال ظاهرة وأوصاف ظاهرة. فإذا تلبس من المنتسب للإسلام بوصف من هذه الأوصاف التي دل الدليل على كفر صاحبها، إذا تلبس بحقيقة الوصف، يعني تحقق الحاكم من حقيقة الوصف عليه، فإنه يحكم عليه بذلك الحكم، ولا يشترط أن يكون حكمه مطابقا لحكم الله في الآخرة. لا يشترط، لا يلزم أن يتوقف الحاكم ويقول لا أحكم، ربما كان في قلبه ذرة من إيمان كيف أحكم بكفره؟ نقول لا، أنت لم تطلب منك أن تراعي ما في القلب، أنت الآن تحكم بما ظهر، تحكم بما ظهر، تحكم بالبينة، ثم الحكم بهذا بما في القلوب إلى الله عز وجل. وقال شيخ الإسلام أن الذي لا يصلي ولا يفعل الأعمال يحتمل أن يكون كافرا أصلا ليس في قلبه ذرة من إيمان، ويحتمل أن يكون عنده شيء من الإيمان، وعلى هذا فيحكم عليه بالكفر إذا ترك الصلاة، لأن النصوص دلت على كفره، ونعامله معاملة الكافر في الدنيا، فنفرق بينه وبين زوجه، ولا يرث ولا يورث إذا مات، ولا يغسل ولا يكفن، وإنما يدفن بعيدا عن المسلمين. هذا معاملته في الدنيا. ثم وهذا حكم بالكفر عليه جرى على مقتضى إيقاع الحكم على من تلبس بالوصف المكفر. ثم يوم القيامة أمره إلى الله، إن كان عنده شيء من الإيمان فسينفعه، ولا يساوي الله بين من قال لا إله إلا الله عالما مقرا وبين من لم يقلها. لكن هذا حكم وهذا حكم، فلا يجوز أن نعارض بنصوص وردت في يوم القيامة يحكم بها الله على ما يكون في الدنيا. ولا يلزم أنه لا يحكم عليه بالكفر إلا إذا كان قد لا يوجد إيمان في قلبه أبدا، لا هذا ليس صحيح، قد يوجد معه إيمان ويحكم بكفره. وأضرب لكم مثلا الطلاب الذين يختبرون، فإنهم يتفاوتون في العلم، فاقتضت الحكمة أن يحكم بنجاح من جاء بـ60 ويحكم برسوب من كان أقل من 60. فإذا حكم برسوبه هل نقول أنه ليس عنده شيء من العلم أبدا؟ الكفر والإيمان هو حكم يحكم على مراد الله وعلى ما بينه الله عز وجل. وإلا فإن قريش عندهم إيمان، واليهود والنصارى عندهم إيمان، وطائفة من الفلاسفة عندهم إيمان بالله صحيح، لكنه لم يعتبر لأنهم لم يأتوا بشرط من الشروط وهو التوحيد. ولو جاءوا بالتوحيد وقالوا نعم نحن نقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونقر بما دلت عليه من التوحيد، لكنهم زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم للعرب خاصة كطائفة اليسوعية من اليهود، فإنهم ليسوا بمؤمنين وعندهم إيمان. إذن لا يلزم أن يكون قد تخلى وتجرد من كل ذرة من الإيمان ليحكم بكفره، ليس هذا بصحيح، إنما هو حكم يجرى على مراد الله وعلى ما بينه الله، ونقول حكم عليه بهذا وفي يوم القيامة أمره إلى الله، ويوم القيامة أمره إلى الله والله أعلم.
يقول فضيلة الشيخ إذا قلنا إن الأعمال شرط في كمال الإيمان فما الفرق بين هذا التعريف وبين قول مرجئة الفقهاء؟
مرجئة الفقهاء يقولون أن الأعمال ليست من الإيمان، هذه واحدة، فلا جعلوه شرطا في الأصل ولا في الكمال، أخرجوه من مسمى الإيمان وقالوا لا يسمى العمل إيمانا. وأيضا الفرق الآخر أن مرجئة الفقهاء لا يرون أن الإيمان له أصل وكمال، لا يرون أن الإيمان له أصل وكمال، إنما يقولون أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. فهذه المقولة هي خاصة بأهل السنة الذين يقولون أن الإيمان له أصل لا يشترط فيه العمل، بمعنى أنه لو أسلم بعد الفجر ونطق بالشهادتين عالما بمعناهما معتقدا له أصبح مسلما، فلو مات يعامل معاملة المسلمين، ولو فعل فعلا عامل معاملة المسلمين. لا يلزم أن يقال أنت الآن قلت لا إله إلا الله انتظر حتى يأتي وقت الصلاة وتصلي ثم تصبح مسلم، لا يشترط هذا، إنما لا يشترط العمل لأصل الإيمان الذي يدخل به العبد في الإسلام، ولكنه لكي يكون كاملا كامل الإيمان يشترط أن يأتي بالأعمال الظاهرة. ومعنى ذلك أن الأعمال الظاهرة ركن في الإيمان وشرط في كماله لا يكمل إلا بها، فمن لم يأتي بالأعمال الظاهرة فيبقى ناقص الإيمان وعلى خطر عظيم جدا، لأنه ثم يرجع الأمر إلى الصلاة، فمن قال أن الصلاة يكفر به بتركها ولو تساهلا وكسلا فإنه يقول أن الصلاة شرط في استمرار أصل الإيمان، شرط في استمرار أصل الإيمان، والشرط لأصل الإيمان أن لا ينقضه بناقض من نواقض الإسلام، فالعمل لا بد منه لكمال الإيمان، هذا المقصود، العمل الظاهر لا بد منه لكمال الإيمان، بمعنى أنه لا يكمل إيمانه إلا به. أما عند المرجئة فإنهم يقولون أنه إذا نطق بالشهادتين أصبح كامل الإيمان، عمل أو لم يعمل، بل لو أنه لم يصلي ولم يصم وأخذ يفعل الفواحش ويسرق ويقتل أيضا هو كامل الإيمان عندهم. هذه المشكلة، وهذا الفرق بين قول المرجئة وبين قول أهل السنة، والله أعلم.
يقول فضيلة الشيخ، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن من تأول تأويلا خاطئا ولكن قصده طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فخطأه معفو عنه، فإذا قلنا بذلك فكثير من الفرق تأولت تأويلات خاطئة وهي تقصد طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم، الخطأ معفو عنه، لكن بشرط أن يسلك الطريق، فهو إذا سلك الطريق وأخطأ فلا لوم عليه، لكنه إذا ترك الطريق قيل له الطريق إلى مكة هذا، وستأتيك علامات مكتب فيها مكة وأشهم، ثم هو قال لا أنا سأفكر، هؤلاء يمكن ناس بدو أو ناس يعني ما يفهمون، أنا أعرف أحسن منهم، وأخذ يفكر فسلك طريقا آخر بعقله، هذا هل يقال أنه اجتهد؟ المؤلف قيد ما قاله بالاجتهاد وذكر حديث الحاكم إذا اجتهد على الأصول، على أصول أهل السنة، واجتهد في فهم الكتاب والسنة وفي القياس، قياس ما ثبت بالنص الذي يكون حقيقته وحكمه ثابت بالنص، يعني يكون الأصل وصفه المؤثر وحكمه ثابت بالنص من كتاب وسنة، أما أن يقيس ويجتهد على فكره أو على عقله مجردا عن الكتاب والسنة هذا خطأه لا يغفر، لأنه مؤاخذ من البداية على أنه ترك الكتاب والسنة. فهؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون أن الحق في التوحيد والقضايا الإلهية والمطالب الغيبية لا يؤخذ من الكتاب والسنة صراحة. يقول الرازي فوجب ألا يجوز، انتبه، فوجب، هذه عبارته، فوجب ألا يجوز أن تؤخذ هذه المطالب من الكتاب والسنة، معرفة القدر والأسماء والصفات، يقول لا يجوز أن يعتمد في معرفتها على النص وهو الكتاب والسنة. هل هذا يقال أنه اجتهد وأخطأ؟ ثم يذكر 10 أوجه بأنه لا يجوز أن نعتمد على الكتاب والسنة، منها أن الصحابة مطعون فيهم يكذبون، ومنها أن النصوص متناقضة، هل هذا يقال أنه اجتهد فأخطأ؟ وأيضا الآخرون المتصوفة يقول قائلهم أن الحق في جميع مطالب الدين بل في جميع شؤون الحياة لا يعرف إلا بالكشف والفيض، وأن القلوب الصافية تنطبع فيها الحقائق انطباعا من اللوح المحفوظ، وأن قلب المؤمن أي الصافي هو اللوح المحفوظ. ثم قال وأما الذين يعتمدون في معرفة الحقائق على الكتاب والسنة فإنهم لا يصلون إلى يقين، ويقول كطريقة الحنابلة، هل هذا مجتهد الآن؟ يقال أنه اجتهد وأخطأ ولو كان قصده حسن لا يعتبر. وقال أيضا أن ما ثبت بالكشف والفيض فهو الحق، الذي عاينه بقلوبنا، فإن وافق النص وإلا أولنا النص. وكذلك قال المتكلمون، قالوا أن الحق هو ما ثبت بالقواطع والأدلة العقلية، فإن وافق النص وإلا أولنا النص. هل يقال عن هؤلاء أنهم أخطأوا فأصابوا وتأولوا؟ لا، هؤلاء من البداية يقررون الحق بالكشف أو الفيض أو غير الطريق غير طريق الكتاب والسنة.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
12554.